يقول السائل: شيخنا حفظكم الله تعالى، ما حكم استهلاك ما يعرف بالدجاج المصعوق الذي يصعق قبل ذبحه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا السؤال كذلك سابقه يعتبر من حديث الساعة هذه الأيام، لما أثير إعلاميا وتكلم من تكلم فيه بين مجيز ومانع له، وهذه المسألة تندرج تحت عموم المسائل الفقهية المتعلقة بأبواب الذبائح أو الزكاة المبسوطة في كتب الفقه عموما، إلا أن خاصية هذه المسألة هي ما أحدثه الناس الآن من أصحاب هذه المذابح، وادعوا أن هذا يسهل عليهم طريقة الذبح، لأن ذبح الدجاج يختلف عن غيره، وهذا لصغر حجمه ولكثرة ما يذبحون، وذبائح هذا النوع من الذبائح يتم الآن آليا، يعني عبر ذبائح عصرية آلية تمر فيها الدجاجة أو تمر فيها مجموعة هذه الطيور وهي بأعداد هائلة ويتم ذبحها، إلا أنه رغم هذا كله لا ينبغي الإعراض عن الطريقة الشرعية في هذا الباب، لأن الحكم لا ولن يتغير أبدا مهما تغيرت الوسائل ومهما تبدلت الطرائق في تصنيف أو في إمساك أو ما إلى ذلك من هذه الذبائح، إلا أن الذبح ينبغي أن يكون واحدا على الطريقة الشرعية وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، عند قوله: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث أصل في حسن التعامل مع هذه الذبيحة، والإحسان في الإسلام يتجلى في كل شيء، في كل حكم من أحكامه، حتى في مثل هذه الأمور، حتى في ذبحنا للبهائم التي أحل الله جل وعلا لنا أكلها. ولهذا لما أحدث هؤلاء هذه الطريقة في صعق الدجاج قبل ذبحه، من أحدثها لا يؤمن بالذبح ولا يفعله أبدا، يعني الدجاجة تمر في تلك الأحوال فتسعق كهربائيا ثم تمر إلى ترييشها ثم تفريغ ما بداخلها ثم تعليبها وبيعها وإخراجها من المذبح لتباع في الأسواق. أما المسلمون فإنهم يذبحون بعد هذا السعق المزعوم. وهناك فتوى للمجمع الفقهي بجدة في هذا الباب، لما أحدثت هذه الأمور اجتمع على هذه المسألة علماء الأمة وخرجوا بهذه الفتوى التي مفادها أن هذا الصعق، وقد جاء في تحرير الفتوى ذكر التخدير والصعق، إذا كان هذا التخدير وهذا الصعق يؤدي إلى موت هذه البهيمة أو موت هذا الطير سواء كان دجاجا أو غيره، فإن الذبيحة لا تحل، بل إن الذبيحة لم تقع أصلا، لأنها ماتت قبل أن تصل إلى الذبح، إلى مرحلة الذبح، وبالتالي تكون ميتة ولا تحل شرعا. أما إذا كان التخدير أو الصاق ضعيفا جدا إلى درجة أنه لا يؤدي إلى الموت، لا نقول يقينا أو بغلبة الظن، فإنها حين ذاك تكون قد ذبحت بعد تخديرها وهي باقية على حياتها، يعني تكون مصروعة بالمعنى العرفي عندنا، دايخة كما يقولوا. وبالتالي إذا ذبحت كانت ذبيحة، وقد جاء في الصحيح من همر الدم، يعني إذا مررت الشفرة على رقبة الشاة أو الطير أو ما إلى ذلك وخرج الدم بتلك الطريقة، يعني بقوة دفاعه، فإن هذا دليل على أن هذه الشاة أو هذا الطير قد ذبح ولم يكن ميتا قبل ذلك، لأنه لو كان كذلك ما خرج الدم بتلك القوة، لأن الله جل وعلا جعل هذه الحكمة في الحياة، وأن الدورة الدموية التي يصل الدم فيها إلى الدماغ ويبقي على الحياة، فإذا كانت الموت فإن هذا الدم سرعان ما يتجمد، يبدأ بتحتر ثم تجمد، فإذا ولهذا يقال ما لميت بجرح إيلام، يعني هو لا يحس ولا يسيل منه دم بعد موته، هذه هي العادة. وبالتالي بهذا التفصيل يتبين لنا الحكم أنها إذا، وأنا كنت سألت أحد أصحاب هذه المذابح وقال لي والعهدة عليه أن الغالب في الدجاج أنه يموت بتلك الصعقة، لأنهم قالوا أنها تكون على درجات من حيث الفولتات التي تجعل في تلك الأحواض. وقال لي سبحان الله، يعني الإنسان لو رأى هذا لعلم أن هذه الذبيحة تتعذب، وهذا يكفي جرما، وقد نهينا عن هذا حتى في ذبح الذبيحة، أمرنا أن نريح ذبيحتنا، فما الداعي لصعقها قبل ذبحها؟ نعذبوها مرتين، إن بقيت فيها حياة فإننا نعذبها مرتين، الأولى بالصعق، ولا أدل على أن هذا تعذيب، أنهم اختلفوا أرباب هذا الشأن اختلفوا في موتها وعدمه إذا مرت على تلك الأحواض التي يكون فيها الصعق، هذا فيه دليل أنه فيه تألم وفيه، فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الطرق وأن يسيروا على الطريقة الشرعية والهدي النبوي في ذبح ذبائحهم، على الأقل يوقف هذه القلاقل التي بين الناس، حتى أصبح الناس الآن يشقون في كل شيء، وتركوا أو هم بصدد ترك شراء الدجاج المذبوح من أصله، قالوا احنا نمشي على الطريقة القديمة، نعود إلى الطريقة القديمة، نذهب للمزارع ونشري الدجاجة حية ونذبحها في البيت ونخرج من هذا الخلاف ومن هذه المشاكل. فالأولى على هؤلاء وهم مستأمنون في أطعمة إخوانهم المسلمين، والواجب عليهم ألا يغشوهم، حرام عند الله تبارك وتعالى أن يغشوا إخوانهم، سواء في تلك الحقن التي يأمر بها البياطرة للدجاج ويمنعونهم من بيعها إلا بعد فترة معينة، ثم هم يخالفون ويبيعونها وهي مرض مهلك قد يكون قاتل لإخوانهم، فليتقوا الله عز وجل في هذا الباب، وليتقوه في ذبائح إخوانه. والإنسان إذا سار على ما يرضي الله فإن الله عز وجل يبارك له في رزقه، يبارك له في رزقه. فالغنى يا إخوان ليس بكثرة المال أبدا، كم من أرباب الأموال يجنونها كثيرة، ثم الله عز وجل إذا رفع عنها البركة ذهبت منهم ولم يتمتعوا بالنزل اليسير منها. أما إذا اتقوا الله عز وجل فإن الله يبارك لهم في رزقهم، ويبارك لهم في من حولهم ممن يأكلون من هذا الرزق. فانتبهوا إلى مثل هذه الأمور، جزاكم الله خيرا. هذا ما أعتقده في هذه المسألة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.